الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن مالك بن عوف النصري كان قد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين كما ذكرنا واد أجوف له شعاب وله مضايق، فهيأ مالك بن عوف أصحابه وجعلهم في مضايق حنين وفي جوانبه، وأوعز إليهم أن يحملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حملة واحدة. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا حنينا، فاستقبلهم من هوازن شيء ما رأوا مثله سوادا وكثرة، وحملت هوازن ومن معها عليهم حملة واحدة، فانكشف أكثر المسلمين منهزمين لا يلوون على شيء. روى أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما استقبلنا وادي حنين قال جابر: انحدرنا في وادي من أودية تهامة أجوف حطوط، الأجوف الواسع والحطوط الشديد النزول، قال: إنما ننحدر فيه انحدارا لأنه حطوط. قال: وفي عماية الصبح، طبعا عماية الصبح هذا بقية ظلمة الليل مع بداية ضوء النهار، فالإبصار في مثل هذا الزمان لا يكون جيدا. قال: وفي عماية الصبح وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وأجنابه ومضايقه. قال: قد كانوا قد جمعوا وتهيأوا وأعدوا. قال جابر: فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه في على الخيل، خيل سليم، كانت خيل سليم في أول الجيش، وكان خالد بن الوليد عليها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فأصيب خالد رضي الله عنه فسقط، وانكشفت خيل سليم هاربة، وتبعهم أهل مكة الطلقاء. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. المجنبة هي الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق الأيمن، هما مجنبتان ميمنة وميسرة. قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. طبعا في هذا التصريح بأن الانكشاف إنما جاء أولا لا من جهة أكابر الصحابة وأفاضلهم، لأن كانت بنو سليم أولا. قال: ففروا، فرت الخيل انكشفت، وفر الأعراب والطلقاء، وفر أيضا حدثاء الأسنان المستعجلون الذين لم يكن معهم كبير سلاح ولم يكونوا تأهبوا الأمر أهبته. روى مسلم أن رجلا قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم المستعجلون المتسرعون. قال: خرجوا حسرا، حسرا ليس عليهم سلاح، قال حسرا أو ليس عليهم كثير سلاح. قال: فلقوا قوما رماه لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فبدأ الفرار من كل مكان. يعني قال جابر رضي الله عنه في الحديث السابق الذي رواه أحمد، قال: وانهزم الناس وراجعين فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: إلي أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قال جابر: فلا شيء، احتملت الإبل بعضها بعضا فانطلق الناس، إلا أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير. ثبت معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وربيعة بن الحارث أخو أبي سفيان هذا، وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فلما رأى أبو سفيان بن حرب هزيمة المسلمين، وهو كان قد اعتزل هو وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام ورجال من أهل مكة من مسلمة الفتح وغيرهم ممن لم يحسن إسلامه بعد، وكانوا وراء تل ينظرون لمن يكون النصر، فتكلم رجال منهم بما في أنفسهم. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما انهزم الناس يوم حنين جعل أبو سفيان بن حرب يقول: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني يشمت البحر، البحر الأحمر. وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه لأمه صفوان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم؟ فقاله صفوان: أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، يعني لأن يكون رجل من قريش ربا فوقي، الرب هنا السيد يملكني ويسوسني، أحب إلي من أن يكون رجل من هوازن كذلك. فلما رأى مالك بن عوف النصري انهزام المسلمين أمام جيوشه جعل يتقدم بفرسه ويرتجز ويقول: أقدم محاج، إنه يوم النكر، مثلي على مثلك يحمي ويكر، إذا أضيع الصف يوما والدبر، ثم احزألت زمر بعد زمر، كتائب يكل فيهن البصر، قد أطعن الطعنة تقذي بالسبر، وأطعن النجلاء تعوي وتهر، لها من الجوف رشاش منهمر، تفهق تارات وحينا تنفجر، يا زيد يا ابن همهم أين تفر، قد علم البيض الطويلة الخمر، أني في أمثالها غير غمر، إذ تخرج الحاصن من تحت الستر. ذكرنا أنه لما انهزم الناس لا يلوي أحد منهم على أحد، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول: إلي أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما روى مسلم في الصحيح: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا للأنصار، يا للأنصار. لكن ما الذي يبلغ صوته صلى الله عليه وسلم في هذا الموج المتلاطم من الناس الذين يموج بعضهم في بعض؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ عمه العباس وكان ذا صوت جهوري أن ينادي أصحاب بيعة الشجرة، لأنهم كانوا بايعوا على أن لا يفروا كما تقدم لنا الحديث عن ذلك، وهذا أوان الوفاء. روى مسلم في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين. قال: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الركاب الحديدة التي يضع فيها الراكب قدمه، فابن عمه آخذ بالحديدة عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه العباس آخذ بلجام بغلة، ورسول الله هما يكفان البغلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها في نحور العدو. وهذه شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما يكون من شجاعة، شجاعة لا نظير لها، منتهى الشجاعة، أنه صلى الله عليه وسلم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع ذلك على بغله. البغال هذه ليست سريعة الجري ولا تصلح لكر ولا تصلح لفر، وهو مع هذا صلى الله عليه وسلم لا يحاول الفرار عليها، بل يركضها صلى الله عليه وسلم في نحور أعدائه قبل وجوههم وينوه باسمه، يقول: أنا فلان، أنا محمد، أنا ابن عبد الله، أنا رسول الله، ينوه باسمه رافعا صوته ليعرفه من لم يكن عرفه، وهذا أعظم الخطر، لأنه يوفر دواعي أعدائه على قصده، لأنهم يعلمون أنهم إن قتل الرأس فقد فسد أمر الجيش كله. ومع ذلك يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله، لا يصنعه إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على الدين كله كما وعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب السمرة. وأنا قلت لكم إنما ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب السمرة ليذكرهم عهدهم الذي عاهدوه عليه صلى الله عليه وسلم في الحديبية حيث بايعوا فيها على ألا يفروا، ومنهم من بايعه على الموت، فهذا أوان اقتضاء الوعد. فقال صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي، هو صوته جهوري ثم نادى بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. عطفتهم، عودتهم من الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعطف البقرة على أولادها عند سماع حنينها إليها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. وفي سيرة ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه لما سمعوا نداء العباس جعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك. قال: فيذهب الرجل ليثني بعيره، البعران الخيل كلها تفر، قال: فيذهب الرجل ليثني بعيره لينوي عنقه، فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره، يدع بعيره يفر ويخلي سبيله، ويرجع هو إلى جهة الصوت فيأمه حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100، قال: فاقتتلوا الكفار. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، ونظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، أي الآن اشتدت الحرب، هذا حين استعرت. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال عباس: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وروى أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر اجتلاد القوم في تلك الساعة، قال: ورجل من هوازن على جمي له أحمر، في يده راية له سوداء، في رأسها رمح طويل له أمام الناس وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع الراية لمن وراءه. قال: فاتبعوه. قال: فبين ذلك الرجل من هوازن يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدونه. قال: فأته علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه فذهب نصف ساقه، وانعجف الرجل، انقلع الرجل عن رحله. واجتلد الناس وحمي الوطيس واستعرت الحرب وشمرت عن ساقها واضطرمت لظن على الكافرين بعدما صدمهم المسلمون لما سمعوا نداء العباس بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. روى أحمد وابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: اللهم إن تشاء ألا تعبد بعد اليوم. يعني صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تشاء ألا تعبد بعد اليوم يكون للكفرة الغلبة على المسلمين. ثم لم يزل المسلمون يعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون من فرارهم ويستبسلون في القتال حتى أظهرهم ربنا سبحانه على عدوهم. قال جابر رضي الله عنه في الحديث الذي تقدم الذي ذكرت لكم رواه أحمد، قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغنم المسلمون ما كان أخرجه مالك بن عوف النصري من نساء الناس وأولادهم وأموالهم ليحامي كل واحد عن لجله، هكذا كان يظن، وكان شيئا كثيرا جدا. وصدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله لسهل بن حنظلية لما كان جاءه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هوازين أقبلت على بكرة أبائهم بضعونهم ونعامهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وكذلك كان. وقد ذكرنا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصيب في أول المعركة، فلما أظفر ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بهوازن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن خالد. روى أحمد بن حبان عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أن خالد بن الوليد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فكان على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ قال فمشيت بين يديه وأنا محتلم أقول من يدل على رحل خالد؟ قال حتى دللنا على رحله، فإذا هو قاعد مستند إلى مؤخر رحله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه. قال الزهري الراوي عن عبد الرحمن بن أزهر وحسبت أنه قال ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم رضي الله عنها أم أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم، قد خرجت مع زوجها وأخرجت معها خنجرا، وأخبركم بنبئها فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.